بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 20 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، ولازلنا في النوع 24 من أنواع الخبر في هذا الكتاب. وانتهينا في الدرس الماضي في الدرس 19 من ذكر أول هذا النوع في وهو النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. وعلمنا مما سبق في درسنا السابق متى يصح تحمل الصغار هذه الأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم. وعلمنا أيضا ما يتعلق بالفرق بين السماع وغيره، سماع الحديث، وما هي الصيغ، وما هي أنواع تحمل الحديث. وبدأنا في شرح كلام أحمد شاكر رحمه الله في شرحه على اختصار علوم الحديث لابن كثير في الكلام عن أنواع تحمل الحديث. قال: أنواع تحمل الحديث 8، وذكر النوع الأول وهو السماع بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. وتكلم عن هذه هذا النوع الأول من أنواع تحمل الحديث، وذكر أعلى العبارات. يقول: حدثني هكذا قال كثير من أهل العلم، ومنهم قال كالخطيب أرفع العبارات: سمعت ثم حدثنا وحدثني أو أخبرنا، وهكذا. ثم ذكر النوع الثاني أيضا من أنواع التحمل، وهو العرض، القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. وقال: هي دون السماع من لفظ الشيخ، قال ابن كثير. وذكر الخلاف، أن من أهل العلم قال: هما سواء، يعني السماع والقراءة على الشيخ. والخلاف مشهور بين أهل العلم، ورجح ابن كثير القول بأن القراءة على الشيخ دون السماع، قال: وعليه علماء المشرق. ثم بدأ يذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذا النوع الثاني من أنواع التحمل، وهو العرض. فذكر مسألة، وهي أنه إذا حدث بهذه بعد تحمله بطريقة القراءة على الشيخ ماذا يقول؟ قال: إذا حدث بها يقول: قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا قراءة عليه، أو حدثنا قراءة عليه. قال: وهذا واضح. ثم نبدأ بدرسنا اليوم في ذكر الفروع لهذا النوع من أنواع التحمل، وهو طريقة العرض، قراءة على الشيخ. فنبدأ بدرسنا اليوم في عند قول ابن كثير رحمه الله: فرع إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. هذا التفصيل في مجالس الحديث، يعنى طلبة العلم بمعرفة هذه المسائل إذا تقدموا في علم الحديث وعلم مصطلح الحديث وعلم الأسانيد وأخذوا عن مشايخهم الأخبار رواية. فهنا هذه المسألة قال فرع إذا قرئ على الشيخ من نسخة، شيخ يحضر المجلس وأحد القراء أو الطلبة يقرأ من كتاب الشيخ من نسخة وهذا الشيخ يحفظ هذه النسخة، قال ابن كثير جيد قوي، يعني التحمل هنا قوي من السامعين، قال وأن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك أيضا يعني جيد، يعني جيدا قويا على الصحيح المختار، ومنع من ذلك مانع. يشير إلى الخلاف في هذه المسألة. ثم يذكر مسألة أخرى أيضا قال فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال أحمد شاكر وهم من الفقهاء الشافعيين كما ذكره ابن الصلاح. يقول ابن كثير قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. هنا فرع ثالث أيضا يقول ابن كثير قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق أو من المحقق وهو الوحدة حدثني أخبرني عند ابن الصلاح والبياخي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. هنا نتوقف عند شرحي وتعليق أحمد شاكر رحمه الله عند قول ابن كثير قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ. هنا يقول قال أحمد شاكر رحمه الله يعني أن الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين يذهب إلى الفرق بين حدثني وحدثنا، وكذلك بين أخبرني وأخبرنا، وسبقه إلى ذلك عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك رحمه الله. فما توهمه عبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم ليست على ظاهرها، بل قوله والحاكم معطوف على ابن وهب، وجملة يقول فيما قرأ عليه الشيخ إلى آخره هي مقولة قال ومفعوله كما في موضحة كما هي موضحة في المقدمة لابن الصلاح. قال الشيخ عبد الرزاق حمزة أقول يقول أحمد شاكر وعبارة ابن الصلاح عن الحاكم نصها قال يعني الحاكم الذي اختاره في الرواية، وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذ من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان. ثم قال وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن رائق. قال أحمد شاكر فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل. لكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك
أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان، أنه يقول حدثنا، وهذا يقضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص، لأن عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف. ثم قال أحمد شاكر: ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة، جائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العرب، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني، لأن المحدث حدثه وحدث غيره. انتهى كلام شاكر رحمه الله في كلامه عن في هذه المسألة، في هذه المسألة التي ذكرها حافظ ابن كثير رحمه الله، وهي تتعلق بالألفاظ عند القراءة على الشيخ. هنا يأتي أيضا بفرع رابع الحافظ ابن كثير رحمه الله، قبله في آخر الكلام أو كلام ابن كثير في الفرع الثالث يقول ابن كثير: قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق، يعني ليس بواجب عند أهل العلم كافة. هنا أحمد شاكر أيضا يعلق ويشرح هذا الكلام، قال: كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغيره، لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها، يغير حدثنا بغيرها من الألفاظ. قال: وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما، لأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل. قال أحمد شاكر: وأما إذا روى الراوي حديثا عن أحد الشيوخ، وهذا في غير الكتب المؤلفة، فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث، يعني أخبرني وحدثني، فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر، وإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما جاز للراوي ذلك، لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى، هكذا قال بعضهم، وقال آخرون بمنعه مطلقا وهو الحق، لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية. ولذلك قال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن الصلاح: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده، ولا تعده، يعني لا تزيد عليه ولا تنقص ولا تغير. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله في شرحه لهذا الفرع الثالث من كلام ابن كثير رحمه الله. هنا الفرع الرابع، قال ابن كثير: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. من ينسخ يعني وقت القراءة يكتب، ينسخ ما يسمعه أثناء القراءة على الشيخ، هل سماعه صحيح أم لا، هل إسماعه صحيح أم لا، اختلفوا. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، يعني هذا الذي ينسخ وقت القراءة هل يصح سماعه أم لا يصح، لأنه مشغول بالنسخ، فهؤلاء العلماء منعوا، قالوا لا يصح سماعه، هذا الذي ينسخ ويكتب وقت القراءة على الشيخ. قال: وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، هذا الذي ينسخ وقت القراءة على الشيخ، وقت العرض ينسخ يكتب، فهل يصح سماعه؟ من أهل العلم قال لا يصح سماعه، ومنهم قال يصح، لكن إذا أسمع وحدث يقول حضرت، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، قالوا هذا الذي ينسخ وقت القراءة يجوز له أن يقول حدثني أخبرني مثل غيره. قال ابن كثير: وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، ينسخ وهو يقرأ عليه، كما ذكر ذلك الخطيب بغدادي في كتابه الكفاية. وقال ابن كثير: وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. أتوا بآثار عن كبار علماء الحديث من أئمة الحديث أنهم كانوا يقرؤون وهم ينسخون، وهم ينسخون، ومنهم من يكتب أثناء قراءة الشيخ وقبل منه السماع، صح عندهم سماعه. يقول أحمد شاكر عند قول ابن كثير: وقال أبو حاتم، يقول هو أبو حاتم هو ابن حبان البستي صاحب الصحيح. ومن المتأخرين قالوا هذا وهم من أحمد شاكر رحمه الله، بل هو أبو حاتم الرازي، ليس أبو حاتم ابن حبان البستي، هو أبو حاتم الرازي، كما في الكفاية للخطيب البغدادي. هذا استدراك فقط. ثم يقول ابن كثير رحمه الله: وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. قلت: يقول ابن كثير: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول ابن كثير رحمه الله. هنا يقول ابن الصلاح، قال ابن كثير، قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ويقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت: يقول ابن كثير: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم، بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، يكفيك من الحديث شمه. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. يقول أحمد شاكر رحمه الله: روي ذلك أيضا عن ابن مندة بنفسه، عن ابن مندة نفسه، كما في علوم الحديث لابن الصلاح. قال ابن كثير بعد ذلك: وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس، بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك، مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم، في حلقة إبراهيم، إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت: يقول ابن كثير: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس، والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير. يقول أحمد شاكر رحمه الله: كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدون أو يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم، فيعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يصعب على الشيخ إسماع كل الحاضرين، فكان لكل واحد من هؤلاء شخص أو أكثر يسمع باقي المجلس، ويسمى هذا مستمليا. فإذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه المستملي، فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ، لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ. وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي فقد اختلف في ذلك، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ، وقال غيرهم لا يجوز ذلك، بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي. وهذا القول رجحه ابن الصلاح، وقال النووي أنه الصواب الذي عليه المحققون، والقول الأول بالجواز هو الراجح عندي. يقول أحمد شاكر رحمه الله: ونقل في التدريب، يعني سيوطي في تدريب الراوي، أنه هو الذي عليه العمل، لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ، ولئن فعل لا يردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله، وهذا واضح جدا. قال: وهذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين. قال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه. وعن حماد بن زيد أنه سأل رجل في مثل ذلك فقال: يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال: استفهم ممن يليك. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. هنا أيضا مسألة أو فرع خامس يذكره ابن كثير رحمه الله في أصل الكتاب. قال: فرع، ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، والحديث في الصحيحين. قال أحمد شاكر: رواه البخاري ومسلم، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته. يقول: حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا الفرع في مسألة السماع من وراء حجاب، من وراء حجاب، إذا كان الشيخ وراء حجاب، وراء الجدار مثلا، ويحدث ويسمع من خلف الجدار هو من خلف الحجاب، هل يكتب له سماع؟ فهذه هي المسألة. والصحيح أنه يكتب له سماع، لأن ابن كثير يذكر هذا الفرع. قال: يجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، من وراء حجاب كنا يجلسنا رضي الله عنهن، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكذلك ابن أم مكتوم رحمه الله أيضا عندما يؤذن فيسمعه الناس. وهذا القول الذي أشار إليه ابن كثير رحمه الله عليه أكثر علماء الحديث، وهناك من قال لا يكتب له سماع إذا كان من وراء حجاب، وذكره. قال: وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه. وهنا أيضا فرع سادس نختم به درسنا اليوم وتعليقنا على هذا الكتاب وهذا النوع الثالث من أنواع تحمل الحديث وهو القراءة على الشيخ العرض. المسألة السادسة أو فرع سادس يذكره ابن كثير رحمه الله، قال: فرع إذا حدثه بحديث ثم قال: لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، تراجع الشيخ ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس. يابس يعني بدون سبب ولا دليل، بدون سبب ولا بدليل، خالي عن الدليل أو البرهان. هذا المنع حدث التلميذ بعدين قال له: لا تروي عني، أنا تراجعت عن إسماعك ولم يبدي مستندا، لم يأتي بدليل أو برهان سوى المنع اليابس. قال: أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال: لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. هذه مسألة مهمة أيضا. قال: وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين، والحالة هذه، والحالة هذه. قال: وأفتى الشيخ أبو إسحاق الصفرائيني بذلك، بذلك. يقول أحمد شاكر رحمه الله، وهذا قوله حدث النسائي عن حارث بن مسكين والحالة هذه، يعني أن الحارث بن مسكين رحمه الله قال للنسائي: لا أجيز، قال: لا أجيز للنسائي أن يروي عني. والنسائي رحمه الله حدث عنه في سننه 140 حديثا عن الحارث بن مسكين رحمه الله، فاعتمد العلماء رواية النسائي وصححوا سماعه وصححوا الرواية عن الحارث بن مسكين، ولو قال: لا أجيز للنسائي أن يروي عني. هنا أحمد شاكر رحمه الله أيضا يعلق على هذا الفرع وهذه المسألة السادسة: إذا حدثه بحديث ثم قال: لا تروي عني أو رجعت عن إسماعك، فهل هذا يمنع من صحة رواية عنه أو لا يلتفت إلى كلام الشيخ؟ هذه المسألة الآن أحمد شاكر رحمه الله يعلق عليها. قال: كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه، سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده. كذلك إذا منعه من الرواية عنه كان قال له: لا ترويه عني، أو لا آذن لك في الرواية عني، أو نحو ذلك. كذلك إذا رجع الشيخ عن حديثه بأن قال له: رجعت عن إخبارك أو رجعت عن اعتمادي إياك، فلا ترويه عني، لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه، فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض أو نهيه عن روايته عنه، لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمع منه. وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان مع إقراره بصحة روايته. وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث وعلى معنى ظهور أنه أخطأ فيما روى، فهذا يؤثر، فهذا يؤثر في روايته، ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها، ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله في كلامه وشرحه لهذا النوع الثاني من أنواع تحمل الحديث وهو القراءة على الشيخ، وفصل فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله وذكر فروعا ستة لهذا النوع، النوع الثاني من أنواع التحمل وهو القراءة على الشيخ. نكتفي بهذا بدرسنا اليوم على أن نكمل من النوع الثالث من أنواع التحمل وهو الإجازة في درسنا القادم إن شاء الله 21. في درسنا القادم 21 من شرحنا وتعليقنا على هذا الكتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر رحمه الله، يشرح كتاب ابن كثير رحمه الله، كتاب ابن كثير رحمه الله شرح علوم الحديث. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم بما سمعنا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.